السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل أحد خلقني؟ أجبت سابقاً عن هذا السؤال تحت عنوان دليل النظام، والآن أتحدث عن جواب آخر تحت عنوان دليل الهداية. من باب التوضيح، اليوم الإنسان صنع الروبوت، وهي صناعة مذهلة. لا تتفاجأ إن دخلت في بلد على مطعم يستقبلك روبوت، يرحب بك، يقول لك ويلكم، ويدخلك إلى الطاولة ويعرض عليك لائحة الطعام، ثم يأخذ الجواب إلى النادل أو إلى المخصص لذلك داخل المطعم. هذه صناعة إنسانية مذهلة تدل على عظمة هذا المبتكر الصانع لهذا الروبوت. ولكن ما يقوم به الروبوت هو ضمن برمجة خاصة، الإنسان هو الذي صنعه، هو برمجه إنه حينما يصل إليه اهتزازات معينة فإن ذلك يشير بحسب نظام البرمجة إلى دخول أحد ما، فبتكون مثل كبسة الزر، فتنطلق كلمة ويلكم، وأنه حينما يسير أمامه وتحدث تلك أو تحدث تلك الاهتزازات أمامه يتحرك معه نحو الطاولة التي خصصت في تلك البرمجة، وكذلك حينما يعرض اللائحة، وكذلك حينما يأخذ الطلب، كلها على أساس برمجة حدثت من القوة الفاعلية بحسب الاصطلاح اللي شرحته سابقا. في قوة فاعلية هي المخترع، هي التي صنعت هذه البرمجة، وكل ما يفعله الروبوت يتعلق ببرمجة ماضية من قوة فاعلية. ولا تتوقع من الروبوت إذا لم يبرمج على شيء معين أن يتفاعل معه. يعني مثلا لو أن المبرمج لم يبرمج الروبوت على أساس ما قد يحدث من احتراق ونيران، فلو حدث في ذلك المطعم احتراق واشتعلت النيران، بيضل الروبوت محله وبيحترق، لأنه مش مبرمج أن وقت ما يصير في حرارة معينة بالآلة أنه تفر أو تهرب، لأنه مش مبرمج بضله محله بيحترق وبيروح. هذا الأمر في الروبوت يشبه إلى حد ما، يتوائم إلى حد ما مع دليل النظام. دليل النظام الذي تحدثت عنه سابقا هو عبارة عن دليل يدل على أن هناك نظاماً، أن هناك أجزاء مترابطة تتحرك ضمن تعاون بحركة مضبوطة متوازنة لتصل إلى هدف محدد، كأنه مبرمج على ذلك. يعني إذا نحن بدنا نشبه دوران الأرض حول الشمس مثل البرمجة، دوران القمر حول الأرض مثل البرمجة، هم برمجين هيك من قوة عالمة قاصدة حكيمة. إضافة إلى ذلك، إضافة إلى هذا النظام، يوجد دليل أريد أن أعرضه في هذا اللقاء، هو دليل الهداية. هذه غير النظام. دليل الهداية أنه إضافة إلى هذا النظام نجد في الكائنات الحية أنها تمتاز بخصوصية مش موجودة لا بالروبوت ولا في نحو الروبوت. هذه الميزة تتعلق بالابتكار، بالإبداع، بفعل يتعلق بالمستقبل، بالغاية، بالهدف. في ابتكار وإبداع، مش متعلق المسألة ببرمجة سابقة، لا لا، في شيء عم بيواجهه الكائن الحي فيبتكر في مواجهته حلولاً وأفعالاً في شيء غريب عجيب مدهش لا يمكن أن يحصل وحده أو من مادة صماء، بل لابد أن تكون هناك قوة غيبية حكيمة هي التي تهدي هذه الكائنات الحية نحو هدفها. أمثل على ذلك هي بالنماذج بتضح المطلب، لذلك بدي أعرض عدة نماذج. في نموذج أول شيء واضح نعرفه، هو من الحشرات، النملة. النملة تأملوها، بس بدها تأمل، ما بدها أكثر من تأمل. النملة فيها خصائص، تصنع مساكنها، تصنع أعشاشها لتضع فيها البيض. هي تجمع الحب، بس الحب وهي بقلب التربة في خاصية إنه قد يتفاعل مع التربة وينمى، بعش فيها تستفيد منه. شو بتعمل النملة بالحب؟ بتفتته، تنقيه من الرطوبة وتقوم بنشره وتجفيفه حتى ما يتفاعل مع التربة ويصير شتلة، وحتى تحافظ على شيء تحتاج إليه، هو أنها لا تستطيع أن تجمع الحب في الشتاء، فهي تجمع الحب في الصيف وتخبئه وتخزنه إلى أن يأتي الشتاء فتستفيد منه. وبما أن مساكنها تكون في كثير من الحالات تحت التراب، النمل يصنع نوافذ، لما يكون في برد بيسدها ولما يكون في حر بيفتحها، عنده أسلوب خاص وقت ما يهاجمها العدو، وأسلوب تكتيكي، تنسحب انسحاب تكتيكي ثم تهاجم العدو وتصده بشكل غريب. الإمام علي عليه السلام له نص رائع عن النملة، بيقول سلام الله تعالى عليه: انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي ورودها لصدرها، مكفولة برزقها مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس، ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراصيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا ولقيت من وصفها تعبا، فتعالى الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر ولم يعنه في خلقها قادر. من الذي هدى النملة إلى كل هذا؟ تأملوا في النحل لعل مشهد النحل أغرب، ولكن لا أريد أن أفصل به لأنه الأكثر يمكن بيعرفوا تفصيل النحل، وحتى أستفيد من أمثلة أخرى. المثال الثاني الذي أعرضه بعد النملة سمكة السلمون. سمكة السلمون غريبة. سمكة السلمون هي تنشأ، هي تخرج من البيضة في المياه العذبة عادة عند الشلالات. بعد أن تولد تذهب من الشلال إلى المحيط وتعيش في المحيط. لما تريد أن تبيض ترجع إلى الموطن الذي ولدت فيه، وبما أن الموطن بيكون شلال وعالي، إذا بتشوفوها بالأفلام الوثائقية بتصير تقاوم الشلال وتطلع بعكس الماء النازل إلى أن تصل إلى الموطن. وبالتجربة لو وضعت السلمون أو السلمون في نهر آخر فيه عذوبة أو على ضفة أخرى من النهر فيها عذوبة لا تبيض هناك، وإنما ترجع وتقطع المسافات لتصل إلى الموطن الذي ولدت فيه، وهناك تضع بيوضها. بعد ذلك تذهب إلى المحيط، وحينما تريد أن تبيض مرة أخرى ترجع إلى الشلال الذي ولدت فيه. وبعد ذلك حينما تذهب إلى المحيط وتريد أن تبيض ترجع إلى الشلال الذي ولدت فيه. من هو الذي هدى هذه السمكة أن ترجع إلى موطنها لتفقس هناك ما تريد أن تولده؟ في هداية، هذا دليل هداية. هاي دليل هداية، غير مسألة أنه في برمجة خاصة لما يوضعوها بنهر آخر تترك النهر وبترجع إلى حيث ولدت. هاي ما لها دخل ببرمجة خاصة مثل برمجة الروبوت. ألا يدل هذا على قوة غيبية هي التي ترشدها؟ في شيء مشابه يدعى ثعابين الماء، هاي موجود ومنتشر في أوروبا في بحار أوروبية. ثعابين الماء من عجائب كائنات البحر. ما تقوم به إنه ثعابين الماء بتكون منتشرة بالبحار المختلفة، تقطع آلاف الأميال من مختلف بحار أوروبا حتى تصل إلى البحر الواقع في جزر برمودا. تجي من مختلف البحار الأوروبية إلى جزر برمودا، وهناك تضع البيض. حينما تضع البيض تموت، بحيث أنه أولاد ثعابين البحر دائماً أيتام. ما في ثعبان بحر يولد ويعرف أمه، ولا واحد منهم بيعرف الأم. الغريب والمدهج أنه ثعبان البحر هذا بعد أن يولد يذهب إلى بحر من بحار أوروبا ويقطع آلاف الأميال. هذا الثعبان حينما يريد أن يبيض يقطع آلاف الأميال ويرجع إلى بحر جزر برمودا حيث ولد ويفقس هناك. حد علمه؟ أمه ماتت، أمه التي أولدته ماتت. حد علمه أن يروح ويرجع ويقطع آلاف الأميال وحينما يفقس يموت ويأتي ثعبان البحر من جديد؟ نفس العملية. لأنه البعض قد يطرح أنه مثلا بالنمل، أنه النمل عم بيعلم بعضه، أنه على مدى السنوات الطويلة، مئات السنوات، آلاف السنوات، النمل صار يعلم بعضه البعض لوصل لهي الطريقة. طب هم مين علم؟ في انقطاع. هو ما في واحد يحكي بالتطور من جيل إلى جيل، بتعليم جيل إلى جيل. في جيل عم ينقطع بيجي جيل ثاني. من الذي يهدي ثعابين البحر إلى ما تفعله؟ في أيضا مثال رابع، في حشرة هي أصغر من النحل وأكبر من الذباب، بيقولوا لها باللغة اللاتينية أموفيل. هاي الحشرة أيضا من عجائب الدنيا. هاي الحشرة تقوم باصطياد حشرة أرضية، بس شو بتعمل فيها؟ تلسعها من قفاها بحيث تخدرها، ما بتقتلها، بتوضعها بشكل تبقى مش قادرة على الحركة والهروب، هي مخدرة، تبقى مخدرة. بعد ذلك بتبيض على نقطة ملائمة من جسم أو جسد هذه الحشرة. قبل ما يفقس البيض بتموت الأم. قبل ما يفقس البيض بتموت الأم. بيفقس البيض، هون ما في أم، هون تيتموا هني وبالبيض هلا هون. ويتم قبل. بيفقس البيض، بتطلع الحشرة. عادة الحشرات الحيوانات مش الأم عادة هي بتغذيهم، هلا هاي بتموت قبل. إذا شوفوا الطيور الأم بتروح بتجي بتغذيهم. شوف الدجاج الأم بتغذيهم، بس هذه بتموت قبل. ليش عملت هالعملية؟ خدرت هذيك الحشرة لأنه إذا قتلتها بتيبس. الحشرات الصغيرة ما زالت وليدة، لا تستطيع أن تأكل اليابس، بدها شيء طري، فهي بتخدرها حتى تبقى الحشرة طرية، حتى لما يفقص البيض بيطلعوا الأولاد حشرات صغار وبيأكلوا من الحشرة التي ما زالت طرية حتى تتمكن الحشرات وتنطلق في حياتها. مين علمه؟ الأم ماتت. هي القضية إن الأم ماتت، لا يوجد معلم، في انقطاع من جيل إلى جيل. مين اللي علم هاي الحشرة الصغيرة أن تفعل ذلك؟ وحينما تكبر تكرر فعل أمها، تصطاد وبتخدر، مش بتصطاد وبتقتل، حتى تتكرر هذه العملية. هذا دليل الهداية. هذا الدليل موجود في الإنسان بنمط آخر، بأنماط أخرى. بالإنسان في أكثر من نوع من الهداية. في هداية تتعلق بالسلوك، في هداية تتعلق بالفكر. بالسلوك ما بدي وسع البحث كتير على دلوقت. بالسلوك بغض النظر عن أي تعليم، عن أي تربية، إنسان لو عايش بغابات الأمازون إذا قام بجريمة، إذا ظلم الآخر، ألا يحدث في داخله شعور بأنه قد أخطأ؟ ما بده تعليم هاي. وإذا أحد أحسن إليه بدون أي تعليم، وأحسن إليه من دون أي هدف، من دون أي غاية، واحد كان مقطوع قطعت سيارته ما في حدا، قام إجا ساعده. مرة ثانية شاف ذلك الشخص بحاجة إلى مساعدة، ما في شيء داخلي بغض النظر عن أي تربية أي تعليم هو الذي يحركه نحو مساعدته. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا مش تعليم، هذا شرح لشيء داخلي، وهذا الشيء الداخلي هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم: فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها الفعل السيء بأنه سيء والفعل الحسن بأنه حسن. هذا الشيء داخلي موجود، هذا الشيء الداخلي تعلم الواحد بواسطة النظر أو السمع أو الذوق أو اللمس؟ أبدا. هذا الشيء تعلم الواحد بالمدارس وبالجامعات؟ تعلمه بالبيت؟ أبدا أبدا. وإذا تعلمه يكون من باب التأكيد، وإلا هو من أصل الإنسان الداخلي. هناك شيء عجيب أعجب من هذا، ولكن هذا يحصل عند العلماء. كثير من القضايا اللي تطورت فيها البشرية، كثير من العلوم ما كان مصدرها لا التجربة ولا البرهان والاستدلال، وإنما كان مصدرها نوع من الإلهام يأتي في ذهن العالم أو المخترع وفجأة يكتشف الحقيقة. ما بدي هلا أحكي عن علماء الدين، هاي كثير بتصير مع علماء الدين، أنه فجأة بس بقول لك يا خي هذا عالم دين هلا ما هو عم يثبت دعوته. بدي لكم بعض النصوص لكبار علماء العالم الذين حولوا العالم إلى هذه الحضارة، كبار العلماء الذين هم حولوا العالم إلى التطور الذي نعيش فيه. أليكسيس كارل أحد كبار علماء العالم من الطبقة الأولى من علماء العالم، بيقول لا ريب أن الاكتشافات العلمية ليست ثمرة الفكر البشري وحده، فإن العباقرة يتميزون بخصائص أخرى مثل الإشراق والتصور الإبداعي الخلاق إضافة إلى الدراسة وفهم القضايا. فالإشراق يوصل الإنسان إلى معرفة الحقائق الخفية على الآخرين. عم يحكي عن إشراق إلهام. جاك هادامار العالم الرياضي الفرنسي بيقول من المحال أن نتمكن من تجاهل دور الإدراكات الذاتية التي تنقضح في الأذهان عندما نريد معرفة العوامل المنتجة للاكتشافات والاختراعات العلمية. بيقول وقد شعر كل عالم محقق بأن حياته العلمية تشتمل على مجموعة من نشاطات متناوبة بعضها ثمرة للإرادة والشعور والفهم، وبعضها الآخر وليد مجموعة من الإلهامات الباطنية. عالم كبير آخر بيقول حدث لي مرارا أنني كنت أعرض عن متابعة دراسات وبحوث علمية بعد استمراري فيها مدة طويلة دون الوصول إلى نتيجة، ثم تنقضح في ذهني فجأة أثناء الاستراحة أو التجول ودون مقدمات فكرة تتميز بقوتها الفكرية، فيسكن لها فكري وأجد فيها طريق الحل المطلوب للمعضلة العلمية التي تركتها بعد اليأس من حلها. عالم ثاني آخر جاك هادار بيقول حدث لي أنا أيضا أنني كنت أبحث مدة طويلة بشأن موضوع معين دون أن توصل النتيجة المطلوبة، ثم انقضح في ذهني فجأة أثناء إدارة عجلات السيارة تصور دقيق للحل وحصلت على النتيجة، والعجيب أن الحل الذي كان ينقضح في ذهني يختلف بالكامل عن مسيره الذي كنت أتابعه في البحث. كثير من العلماء كثير في شهادات، هذا شو اسمه؟ هذا منه عقل قطعي اللي بنحكي عنه، هذا منه حس، هذا نوع من الإلهام. هلا أنا بمنهجية البحث عم بمشي على أساس أدوات المعرفة الأساسية، ولكن من باب الفائدة بما لا يخل في منهجية البحث، القرآن الكريم أشار إلى دليل هداية مميزا له عن دليل النظام. شوف القرآن الكريم شو قال، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، خلقه بس في غير خلق، ثم هدى في شيء آخر، هو الهداية، هو الذي هدى سلمون، هدى أمو فيل وهذا النمل وهذا النحل. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الذي خلق فسوى على مستوى النظام، خلق فسوى، بس في شيء آخر غير النظام، والذي قدر فهدى. حتى تحدث القرآن الكريم عن بعض المصاديق، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. بك تعم تحدث عنا بالمسلك لحد هون، وصلنا أنه دليل النظام، دليل هداية، يدلان على أن هناك قوة غيبية خالقة عالمة قاصدة قادرة حكيمة تواكب خلقها. ودليل هداية فتح لنا الباب أمام أداة معرفية جديدة هي نوع من الإلهام. باقي البحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.